أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن الخبر على أنواع ثلاثة، وهي الخبر الابتدائي وهو الخبر الذي يلقى إلى خالي الفهم، والخبر الطلبي وهو الخبر الذي يلقى بعد طلب المتردد، والخبر الإنكاري وهو الخبر الذي يلقى للمنكر. وذكرنا أيضا أن استخدام هذه الطريقة والإتيان لكل مخاطب بالخبر الذي يناسب حاله تسمى بإخراج الكلام على مقتضى الظاهر. المصنف الشارح يتعرض في المقام للنسبة بين مقتضى الظاهر وبين مقتضى الحال ما هي، ولكن أفضل قبل أن نتعرض لهذا البحث ونصدق بما ذكره المصنف أن ندخل في إخراج الكلام على غير مقتضى الظاهر أولا، وبذلك نؤجل هذا البحث، وفيما بعد تكون النتيجة لوحدها ساطعة وبينها إن شاء الله. يقول: كثيرا ما يخرج الكلام على وفق مقتضى الظاهر، فالمنكر نأتي له بكلام مشتمل على التوكيد بحسبه، وخال الذهن نأتي له بكلام خال من المؤكدات، والمتردد نأتي له بكلام مشتمل على مؤكد واحد استحسانا. وكثيرا ما يخرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، كأن يأتي المصنف يأتي الشارح لها والمصنف بأمثلة ثلاثة. المثال الأول يقول: جعل غير السائل كالسائل، جعل غير السائل كالسائل. قبل أن نخوض في هذا المثال نشير إلى نقطتين. النقطة الأولى أن أحوال المخاطبين أو أن المخاطبين بحسب أحوالهم أربعة وليس ثلاثة فقط، فالثلاثة هم المنكر والمتردد وخال الذهن. فمن هو هذا الرابع؟ طبعا ولكل واحد من هذه من هؤلاء الثلاثة جعلنا خبرا يناسبه. الرابع من هو؟ الرابع هو العالم بمضمون الخبر، ليس بخال الذهن وليس بمتردد في صدق الخبر أو كذب الخبر وليس بمنكر صدق الخبر، وإنما هو عالم بصدق الخبر. وهذا لم نجعل له خبرا يخصه. لماذا؟ لأنه إذا كان عالما بصدق الخبر وبأنني عالم بصدق الخبر فلماذا أخبره أصلا؟ هذا مقتضى الظاهر بالنسبة إلي أن لا يخبر بشيء، هذا هو مقتضى الظاهر بالنسبة إليه. فترك الخبر هو مقتضى الظاهر بالنسبة إليه، فلذلك لم يجعل له قسم من أقسام الخبر. لذلك كانت أقسام الخبر ثلاثة وإن كان أقسام المخاطب أربعة. إذن العالم بصدق الخبر وبمضمون الخبر والعالم بأنني أيضا عالم بمضمون الخبر، يعني عالم بالفائدة وعالم بلازم الفائدة، فلماذا أخبره؟ فلا داعي لإخباره أصلا، فيكون ظاهر الحال المناسب له أو مقتضى ظاهر الحال المناسب له أن أترك التخاطب معه أصلا في هذا الموضوع، ولا داعي يدعو إلى ذلك. هذه النقطة الأولى، قلنا نقطتان، من أين نأتي بالثانية؟ خلاص فلن نتركها نتركها الآن، إذا تذكرنا نعود إليه. بس إذا قلنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول، جعل غير السائل كالسائل. غير السائل من هو؟ نعم الآن تذكرت النقطة الثانية. طب النقطة الثانية هكذا، أن الأصل هو تخريج الكلام على وفق مقتضى الظاهر أو على خلاف مقتضى الظاهر، على وفق مقتضى الظاهر. فلذلك ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، مما يعني أنه في كل مورد خرجنا فيه عن مقتضى ظاهر الحال وأتينا بالكلام مخالفا لمقتضى الظاهر فلا بد أن نسأل بلما، لا بد أن نسأل لما خرجنا عن مقتضى الظاهر، لأن ما جاء عن أصله لا يسأل عن علته، وما جاء خارجا عن أصله يسأل عن علته. الآن غير السائل يجعل كالسائل. غير السائل ينطوي تحته كم قسم من هذا من المخاطبين؟ المتردد سائلا، فلا يندرج تحت قولنا غير السائل، لأن المتردد بحسب الفرض وبحسب ما تقدم يقع في حيرة، فيكون بشهادة الحال بلسان حاله يكون طالبا لما يخلصه من هذه الحيرة، لذلك سمي الخبر في مورده طلبيا. فإذا هو سائل ولو بشهادة الحال، ولو أنه لم ينطق بالسؤال، فإذا لا ينطوي تحت غير السائل. ولا يدخل العالم أيضا، عفوا يدخل العالم، لأن العالم ليس سائلا ليس طالبا، ويدخل أيضا المنكر، ويدخل أيضا خالي الذهن. فإذا ينطوي تحت قوله يجعل غير السائل كالسائل، يعني كالمتردد، يعني يجعل المنكر كالمتردد أو يجعل العالم كالمتردد أو يجعل خالي الذهن كالمتردد، هذه كلها تنطوي تحت عبارة مصنف. بما أن غير السائل لها مصاديق ثلاثة، فهذه الجملة لها أشكال ثلاثة لها. لكن بحسب المثال الذي أتى به المصنف لم يأتي بمثال إلا على تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد. الآن نرى ما هو المثال. لماذا ينزل خالي الذهن منزلة المتردد؟ في البداية هذا لماذا هو تخريج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر؟ لأنه إذا كان خالي الذهن فينبغي أن يخلو الكلام معه من المؤكدات، فعندما أتيت معه بكلام فيه تأكيد فهذا يعني أنك جريت على خلاف ما هو ظاهر الحال. يعني لو أردت أن تتعامل مع ظاهره هذا المخاطب لا يحتاج إلى خبر فيه تأكيد، إلا أنك أتيت بخبر فيه تأكيد فدل ذلك أنك أغمضت النظر عن الظاهر ولجأت إلى خلافه. يقول إنما يجعل خالي الذهن بمنزلة المتردد إذا قدم لخالي الذهن هذا كلام يشير ويلوح له بالخبر إذن يتقدم كلام ما مشعر بجنس الخبر، يعني أنا أعرف أنه قضية من هذا القبيل ستحدث الآن من خلال المثال يتضح أكثر. فإذن يتقدم كلام يشير للمخاطب إشارة ما ولو من بعيد إلى حصول خبر، إلى حصول جنس الخبر، مما يجعل المخاطب في موقع أن يترقب الخبر، فكأنه متردد طالب لذلك الخبر. من خلال المثال قلنا يتضح أكثر. المثال هو قوله تبارك وتعالى حكاية أو في خطابه لنبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. الخطاب لما؟ لنوح عليه السلام. فهل يحتاج الأمر مع نوح لأن يقول له إنهم مغرقون لأن يأتي بالكلام مؤكدا؟ فهل كان نوح عليه السلام منكرا والعياذ بالله، أو أنه كان مترددا في استحقاق قومه للعذاب؟ لا، وإنما نوح الذي ذهب ليستشفع لقومه، فقال الله له الباري عز وجل لا تخاطبني في الذين ظلموا. هذه الكلمة لا تخاطبني في الذين ظلموا من شأنها أن تفهم نوح بأن عذابا ما سيقع عليهم، هذا هو الذي كنا نقصده من جنس الخبر، يعني الخبر الذي سيكون كله منطوي تحت العذاب، يعني مثلا إنهم محرقون أو هم محرقون، هم مثلا معذبون، هم مرجومون مثلا، وهكذا. إذن هذه الكلمة من شأن التي تقدمت في الكلام من شأنها أن تجعل نوح الخالي الذهن عن نوعية العذاب، أن تجعله كالمتردد بمنزلة الطالب لمعرفة العذاب على وجه التحديد، يعني تشير له إلى أن هؤلاء يستحقون عذابا ما. فالآن بعد أن قال له يستحقون عذابا ما، تستشرف النفس وتطلب أن تعرف أن هذا العذاب عذابا ما. ما هو هذا الجنس الذي علمته من الكلام المتقدم؟ ما هو تطبيقه على أرض الواقع؟ فجاء الجواب إنهم مغرقون. طبعا هنا لا يوجد حالة شك، هنا يوجد ما هو شبيه لحالة الشك والتردد، وهو الطلب. لذلك ما عبر به أنه نزل غير المتردد منزلة المتردد، لأنه لا يوجد حالة شك أصلا. لكن هذا الكلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا كأنه جعل أسئلة تدور في ذهن نوح عليه السلام، تقول هذه الأسئلة هل سيعذبهم الله بعد رفض شفاعة مثلا فيهم، هل سيعذبهم بالإحراق أو بالخسف أو بالرجم أو كذا أو كذا أو كذا؟ فيأتي بعد هذا الطلب والتحير يأتي والسؤال وكثرة السؤال، يأتي الجواب إنهم مغرقون مؤكدا. بل طبعا هناك في الآية المتقدمة أو في الآيات المتقدمة يوجد واصنع الفلك بأعيننا، وبيعني كان نوح عليه السلام على علم بأن شيئا ما من قبيل الماء سيحدث وطوفان وكذا، كأنه كان على علم بذلك. على كل حال، فإذا هذا تنزيل غير السائل منزلة السائل. لماذا؟ لأنه تقدم في الكلام المتقدم ما يلوح ويشير إلى جنس الخبر، فعندما يأتي الخبر يأتي مؤكدا، لأنه كأنه أتى بعد الطلب، كأنه خبرا طلبيا، وإلا في الحقيقة هو خبرا ابتدائيا خوطب به خالد. هذا هو المثال الأول. المثال الثاني، جعل غير المنكر كالمنكر. جعل غير المنكر كالمنكر. إذا لم يكن المخاطب منكرا فلا داعي للتكثير من المؤكدة، هذا هو مقتضى الظاهر. فلو أتيت بكلام مليء بالمؤكدات بحيث يتناسب شدة وضعفا، هو غير منكر، فهذا يكون تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر. لماذا يجعل غير المنكر كالمنكر؟ يقول إذا لاح على غير المنكر شيء من أمارات الإنكار فلك أن تنزله منزلة المنكر تنبيها وتوبيخا. إذا هو ليس منكرا لكن ظهرت عليه بعض علامات الإنكار، الآن مقصودة أو غير مقصودة لا يهمنا، لكن لأجل هذه العلامات والأمارات التي لا تصدر إلا من المنكر عادة، أردت أن تنبهه وأردت أن توقظه أو أردت أن توبخه. مثل لذلك بقول الشاعر: جاء شقيق عارضا رمحه، إن بني عمك فيهم رماح. إن بني عمك فيهم رماح، فخاطبه بكلام مؤكد. هذا الشقيق اسم لرجل كان على عداوة مع أبناء عمه، وكانت بينهم الحروب، يعني كما هذه العادة بحمد الله توارثها العرب خلفا عن سلف. على كل حال، فكانت بينهم الحروب والعداوات، فجاء شقيق يوما من الأيام لمحاربة أبناء عمه، لكنه عندما جاء كان راكبا على فرسه حاملا رمحه بالعرض، وهذه ليست هيئة المحارب الذي يتوقع في عدوه بأسا وقوة وسلاحا، وإنما طبعا الذي يتوقع من عدوه أن يلاقيه بالسلاح يمسك الرمح بهذه الطريقة، يوجه رأس الرمح إلى نعم سنان الرمح إلى وجه القوم، لا أنه يمسكه بالعرض. الذي يمسكه بالعرض على هذا الذي يعود من الصيد مثلا منهكا إلى البيت يضع السلاح بالعرض. فهذا جاء إلى قومه محاربا لكن عارضا رمحه، جاعلا رمحه بالعرض، فهو ليس منكرا لوجود فرسان في قومه في بني عمه، وليس منكرا لوجود سلاح فيهم، وإلا يعني كان بينهم عداوات وحروب، فكان يعلمه يعرفهم وكانوا يعرفونه، وهو جاء لحربهم، فإذا ليس منكرا لذلك، ومع ذلك خوطب خاطبه الشاعر إن بني عمك فيهم رماح، فجعل الشقيق غير المنكر لوجود السلاح في بني عمه كالمنكر لوجود ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر الذي صدر منه وهو جعل الرمح بالعرض، هذا من أمارات إنكار السلاح وليس من أمارات الاعتقاد بوجود سلاح وقوة لدى العدو. فهذه من أمارات الإنكار، فلذلك نزل منزلة المنكر وإن لم يكن منكرا. فقيل له إن بني عمك فيهم رماح، أي فاعتدل، إذا كنت آتيا لمحاربتهم فعليك على الأقل أن تتلبس بهيئة الفرصة طبعا. ويقول الشارح ويضيف إلى ذلك الإمام المرزوقي، هذا كلام الشارح، أنه في هذا البيت توبيخ أيضا لشقيق هذا. لماذا؟ إنه صحيح أنه يعلم أن بني عمه فيهم الفرسان وفيهم حملة الرماح، نعم يعلم ذلك، لكنه أراد أن ينكر ذلك من نفسه، أراد أن ينكر ذلك من نفسه حتى يشجع نفسه على الحرب، وإلا لو بقي ملتفتا لهذه الفكرة أن في بني عمه فرسانا وأن فيهم حملة الرماح لجبن حتى على أن يحمل سيفا أو حتى على أن يحمل الرمح، أصلا لما حاربهم. فإذا نزل غير المنكر منزلة المنكر توبيخا له لما ظهر عليه من أمارات الإنكار. فهذا أيضا مثال آخر لتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ويأتي بنظير لذلك، الآن نحن نذكر أصل المطلب، يعني المطالب الفرعية نذكرها عند تطبيق العبارة حتى لا تتشوش أصل الفكرة. المثال الثالث أن يجعل المنكر أو أن يجعل المنكر، أنا ماذا أقول الآن؟ أن يجعل المنكر كغير المنكر. إذن هذه عكس الصورة السابقة. الصورة السابقة نزلنا غير المنكر منزلة المنكر، هنا ننزل المنكر منزلة غير المنكر. عندما نقول غير المنكر ماذا يدخل تحته؟ يدخل تحته المتردد، ويدخل تحته خالي الذهن، ويدخل تحته العالم. لكن لا يمكن أن يكون المقصود منه هنا العالم. لماذا؟ كلامنا في الخبر الذي ألقي، فلو جعلت المنكر نزلته منزلة العالم، العالم ماذا تفعل معه؟ لا تخاطبه أصلا، لا تأتي له بخبر أصلا. فكلامنا في خبر ألقي إلى المخاطب، فإذا نستثني حالة العالم، ولا بد أن نستثني أيضا حالة التردد، لأن الإنكار والتردد يتساويان في وجود مؤكد ما، وخاصة إذا كان الإنكار بدرجة خفيفة فيكون لا نكون معه بحاجة إلا إلى مؤكد واحد، فلا يعلم أهو منكرا أو هو متردد. أنت في المنكر لديك مجال أن تأتي بالمؤكدات من الواحد إلى المئة، في المتردد لا تأتي إلا بواحد، فلو فرضنا درجة الإنكار خفيفة فعليك أن تأتي بمؤكد واحد فقط، فإذا أتيت بالمؤكد الواحد، هذه صورة الإتيان بمؤكد واحد هي صورة مشتركة بين المنكر وبين المتردد، فإذا لابد أن نستثني المتردد هنا، لأنه حتى لا تظهر، وإلا لا تظهر الثمرة. لا تظهر الثمرة من التنزيل، نحن نريد أن ننزل بحيث يظهر في الكلام أنه نزلنا غير نزلنا المنكر منزلة غير المنكر، نريد أن يظهر ذلك في الكلام، أو على الأقل يعني نستثني حالة نعم. على كل حال مثال ذلك، الشارح يأتي بمثال من عنده. طبعا لماذا ينزل في البداية، لماذا ينزل المنكر منزلة غير المنكر؟ كما لو كان مع الخبر المذكور أو مع المخاطب دلائل وعلامات يمكن بسهولة إدراكها والعلم بها والإحساس بها، كما لو كانت حسية تدل على صدق الخبر. فلان منكر مثلا، مثال الذي أتى به الشارح الإسلام حق، تقول للكافر الإسلام حق، فلا تأتي له بمؤكدة، لماذا؟ تقول لأن مع هذا المطلب أو لأن في حوزة المخاطب من الدلائل والآيات البينات على أحقية الإسلام ما لو تأملها ما لو تدبر فيها لارتدع عن إنكاره وغيه ولا آمن به أن الإسلام حق. فهذه هي الدواعي التي أو فهذا هو الداعي الذي لأجله ننزل المنكر منزلة غير المنكر. الخطيب القزويني يأتي بمثال آخر، لكن هذا المثال سيأتي في عند تطبيق العبارة. هذا المثال الشارح التفتازاني يستحسن أن يكون هذا المثال من باب التنظير لا من باب التمثيل. الفرق بين التنظير والتمثيل ما هو؟ أنك في التمثيل تأتي بمشابه للشيء مشارك له في الاندراج تحت مفهوم واحد، فهناك مشابهة وهناك اندراج تحت مصداق واحد. أما في التنظير فليس لدينا إلا مشابهة من دون اندراج تحت مصداق واحد. كيفما كان، ما هو هذا المثال؟ يقول الخطيب القزويني قوله تعالى لا ريب فيه، يعني لا ريب في القرآن. يعني الآن هذا الخطاب لمن كان موجها؟ لا ريب فيه، كان موجها لأهل الشرك والكفر وهم كانوا مرتابين في القرآن، بل كانوا منكرين له، أو عفوا كانوا مرتابين في القرآن، إذن كانوا منكرين لقولنا لا ريب فيه، منكرين لنفي الريب، كانوا يعتقدون أن القرآن كله تسويلات وكله شبهات وكله شكوك وأوهام. لكن فماذا أجابهم القرآن؟ لا ريب فيه، فنزل إنكارهم هذا منزلة عدم الإنكار توبيخا لهم وبيان إلى أن في القرآن من الآيات والدلائل التي تنفي الريب فيه ما يكفي، يعني يكفيكم أن تفتحوا القرآن وتتدبروا فيه وتقرأوا آياته وتتمعنوا بها، هذا ينبغي أن يكون كافيا لكم. فلذلك رغم إنكارهم وجحودهم عوملوا معاملة غير المنكر. فإذا هذه أمثلة ثلاث أو ثلاثة على إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. الآن نعود إلى البحث الذي تركنا. تنظير قلنا عند تطبيق العبارة طيب. لماذا جعله نعم عندما البحث الذي تركناه ما هو؟ أنا أعتذر اليوم مشوش شوية. نعم البحث الذي تركناه أنه ما هي النسبة بين مقتضى الظاهر وبين مقتضى الحال. الآن نسأل هذا السؤال، أن إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بحسب ما رأيناه، هل هو على غير مقتضى الحال أم أن الحال اقتضى أن يقول الله لنوح إنهم مغرقون، وأن يقول الشاعر لشقيق إن بني قومك فيهم رماح، وأن يقول الله تعالى لا ريب فيه؟ أليس الحال هو الذي اقتضى ذلك؟ فإذا تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر هو على مقتضى الحال. الآن إذا كان لدينا شخص خالي الذهن وأتيته بخبر ابتدائيا، هل يكون ذلك على مقتضى الحال أو لا؟ على حسب مقتضى الحال أو لا يكون؟ لا شك ولا ريب أنه يكون. فإذا أيضا تخريج الكلام على مقتضى الظاهر يكون تخريجا للكلام على مقتضى الحال. فما هي النسبة بين مقتضى الظاهر ومقتضى الحال؟ لا شك ولا ريب أن مقتضى الحال يكون عام. ليش يكون عام؟ لأنه مقتضى الحال يصدق في موارد مقتضى الظاهر ويصدق في موارد خلاف مقتضى الظاهر. يعني كما رأينا الآن مثلا في إذا تذكرون إنا إليكم مرسلون، عندما اشتد إنكارهم ماذا قال لهم الله تبارك وتعالى؟ شدد عليهم التأكيد إنا إليكم مرسلون، فزاد المؤكدات، فهذا كان على مقتضى الحال أو لم يكن؟ إذن هو على مقتضى الظاهر وعلى مقتضى الحال أيضا. الآن في مثل خطاب الله لنوح عليه السلام إنهم مغرقون، هل كان ذلك على مقتضى الحال أو لا؟ لا شك ولا ريب أنه على مقتضى الحال، وإلا لا يكون بليغا والعياذ بالله. فإذا صدق مقتضى الحال مع صدق مقتضى الظاهر ومع عدم صدق مقتضى الظاهر، وما معنى العموم إلا هذا؟ فلذلك تكون النسبة قد ظهرت بينهما وهي العموم والخصوص مطلقا. الآن فقط نقطة أخيرة، أنه إذا تلاحظون كل هذه الأمثلة التي تقدمت سواء في إخراج الكلام على مقتضى الظاهر أو إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، كلها كانت أمثلة موجبة، يعني لا يوجد فيها نفي. فماذا نفعل في صور النفي؟ يقول الكلام هو الكلام، نفس الاعتبارات التي اعتبرت في صور الإيجاب تعتبر أيضا في صور النفي. ففي صور الإيجاب الشاك بحسب مقتضى الظاهر كنت تثبت له، في صور الإيجاب كنت تثبت له لخالي الذهن، تثبت له من غير مؤكد. إذا أردت أن تنفي لخالي الذهن تنفي له من غير مؤكد، وهكذا الحال في تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. فإذا يريد أن يقول أنه نفس الطريقة المتبعة هناك تتبع هنا، وأن النفي لا يغير من الأمر شيئا. الآن نقرأ هذا المصدر. تصور وصلنا في القراءة إلى قوله وهو أخص مطلقا من مقتضى الحال، لأن معناه لأن معنى معنى مقتضى الظاهر مقتضى ظاهر الحق. وما معنى مقتضى الظاهر؟ مقتضى ظاهر الحق، لأن معناه مقتضى ظاهر الحق. فإذا كل مقتضى الظاهر مقتضى الحال من غير عكس، يعني من غير عكس لغوي، كما في صورة إخراج الكلام، هذه من غير عكس حتى الآن يأتي إلى الأمثلة التي ذكرناها. لذلك أخرنا النتيجة إلى ما بعد استعراض الأمثلة. كما في صورة إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، فإنه يكون على مقتضى الحال ولا يكون على مقتضى الظاهر، مثل تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، هذا على مقتضى الحال لكنه ليس على مقتضى الظاهر. وكثيرا، هذه كثيرا هنا يريد أن يقول أن هذه الموارد كثيرة في حد نفسها، لا أنه بالنسبة لتخريج الكلام على مقتضى الظاهر هي أكثر منه، لأن الكثرة تارة كثرة ذاتية وتارة كثرة إضافية ونسبية، بالإضافة إلى شيء أو بالنسبة إلى شيء. هنا يريد أن يقول أن هذه الموارد في حد نفسها كثيرة، لأنه إذا قيست إلى موارد إخراج الكلام على مقتضى الظاهر تكون كثيرة. فهو لا يريد إجراء مقايسة بين مقتضى الظاهر وخلاف مقتضى الظاهر ليقول أيهما أكثر، وإنما يريد أن يقول أنه قد يخرج الكلام عن مقتضى ظاهر الحال وهذه الموارد كثيرة، هذا هو ما يريد قوله. وكثيرا ما يخرج الكلام على خلافه، أي على خلاف مقتضى الظاهر، كأن الآن يأتي بالأمثلة، فيجعل غير السائل كالسائل إذا قدم إليه، أي إذا قدم إلى غير السائل ما يلوح أي يشير له، أي لغير السائل بالخبر، يعني إذا قدم إلى غير السائل شيء يلوح لغير السائل بالخبر، بطبيعة هذا الخبر أنه هناك عذاب ما، لكن هذا العذاب ما هو لم يحدد بعد، فيستشرف غير السائل له، أي للخبر، وليس سائلا هو خال الذهن، هو يعني أصلا في ذهن نوح ما حصل شك أنه هل الإغراق سيحصل أو لن يحصل، الإحراق سيحصل أو لن يحصل، هو خال الذهن أصلا، كان احتمالات متعددة في رأسه لم يتردد بينها، أي للخبر. ما معنى يستشرف؟ الآن يدخل في شرح كلمة يستشرف، ما هو معنى؟ يقول يعني ينظر، المقصود منها هنا ينظر، يستشرف للخبر أي ينظر إلى الخبر، يتطلع إلى الخبر. يقال الآن يأتي بمعناها اللغوي، يقال استشرف فلان الشيء إذا رفع رأسه لينظر إليه وبسط كفه فوق حاجبيه كالمستظل من الشمس، يعني بهذه الطريقة أنه يمض نظره ويرفع رأسه يبسط كفه فوق حاجبيه كالمستظل من الشمس. فيستشرف له استشراف الطالب المتردد، هذا من نوع المفعول المطلق المبين للنوع، يستشرف له استشراف الطالب، يعني يستشرف له استشرافا كاستشراف الطالب، ينظر إليه نظرة كنظرة الطالب المتردد، نحو قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي ولا تدعني يا نوح في شأن قومك وفي استدفاع العذاب عنهم بشفاعتك. فهذا كلام، هذا الكلام لا تخاطبني في الذين ظلموا يلوح بالخبر تلويحا ما، يشير إلى العذاب إشارة ما، ويشعر بأنه قد حق عليهم العذاب، فصار المقام، لم يتردد نوح فعلا، ما قال أنه هام على وجهه مترددا مثلا، لا، وإنما صار المقام مقام أن يتردد المخاطب في أنهم هل صاروا محكوما عليهم بالإغراق أم بغير الإغراق. فقيل إنهم مغرقون مؤكدا، أي إنهم محكوم عليهم بالإغراق، هذا المقصود من إنهم مغرقون. ويجعل مثال آخر، ويجعل غير المنكر كالمنكر إذا لاح، مقصود من لاح ظهر، إذا ظهر عليه على غير المنكر شيء من أمارات الإنكار، من علامات الإنكار، نحو جاء شقيق اسم لرجل عارضا رمحه، أي واضعا رمحه على العرض، فهو لا ينكر، فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا، بقرينة أنه جاء لمحاربتهم، لكن مجيئه واضعا الرمح على العرض من غير التفات وتهيؤ، لأن الذي يضعه على العرض لا يكون مستعدا لاستعماله في الحرب، أمارات أنه يعتقد أن لا رمح فيهم بل كلهم عزل لا سلاح معهم، فنزل منزلة المنكر وخوطب خطاب التفات. خطاب التفات ألم يأتي بقوله إن بني عمك فيهم رماح؟ شوف في الشطر الأول من البيت كان يقول جاء الشقيق، فيتحدث عنه بأسلوب الغائب، لكن في الشطر الثاني من البيت ماذا قال؟ إن في بني عمك، أو إن بني عمك فيهم رماح، فخاطبه. فهنا خوطب خطاب الالتفات، حصل التفات من الغيبة إلى الخطاب، وسيأتي الالتفات بالتفصيل ما هو وما هي موارده، وهذا واحد من أمثلته. إن بني عمك فيهم رماح مؤكدا بإن، وفي البيت على ما أشار إليه الإمام المرزوقي تحكما واستهزاء، كأنه يرميه، كأن الشاعر يرمي شقيقا بأن فيه من الضعف والجبن، بحيث لو علم أن فيهم رماحا لما التفت لفت الكفاح. بل الآن شارح تفتزاني يحاول أن يجرب فينا أسلوبه الأدبي، لما التفت لفت الكفاح، يعني لما التفت صوب الكفاح، ناحية الكفاح، كفاح القتال، يعني لو علم أن في قومه رماحا لما وجه وجهه نحو القتال أصلا، ولم تقوى يده على حمل الرماح. على طريقة قول الشاعر الآخر يأتي بمثال للتنظير، فقلت لمحرز اسم شخص لما التقينا تنكب لا يقطرك الزحام. هذا ذهب مع شخص اسمه محرز إلى الحرب، فقال له استهزاء به تنحى جانبا لئلا يدوسك القوم بأقدامهم. فهذا يعني مبالغة وإمعانا في استصغار شأنه والتقليل من قدره. يرمي الشاعر محرزا بأنه لم يباشر الشدائد، يعني هو غير متعود على المعارك، ولم يدفع إلى مضائق المجامع، المجامع يعني أماكن اجتماع الناس، كأنه يخاف عليه أن يداس بالقوائم. طبعا هذه يداس فيها في نسختين في المختصر، نسخة يداس ونسخة يداس، ولعل الأنسب بالقوائم هو يداس. يداس أيضا تحتمل معنى أنه تدوسك الأقدام فتنغرز في الرمال، فتدس في الرمال، لعله قد يكون هكذا. على كل حال، كما يخاف على الصبيان والنساء لقلة غنائه، أي لعدم الفائدة منه، وضعف بنائه، قيل بالفتح، قيل أن بنائه بالفتح يعني ضعف عوده بنيته، لكن لا أدري ما الوجه في ذلك. على كل حال، ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه، نعم أي مع المنكر، ما إن تأمله. دعك من عبارة الشارح الآن، ويجعل والمنكر يجعل كغير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع. معنى واضح. الآن هذه، هنا في هذه العبارة وقع الكلام في موردين. المورد الأول في قوله معه، إذا كان معه ما هو المقصود من معه؟ هل المقصود وجود دليل مطلقا في نفس الأمر، أو أن المقصود وجود دليل لدى المخاطب؟ بعبارة ثانية، هل المقصود هو الوجود الحاصل والواقع، أم المقصود هو الوجود الواصل؟ إذا كان معه ما إن تأمله، إذا كان معه يعني إذا وجد دليل سواء علم به المخاطب أو لم يعلم، أو لا إذا وجد دليل وعلمه المخاطب. الشارح التفتازاني يقول معه يعني وجد لديه لدى المخاطب. فالخطيب القزويني يتكلم عن الوجود الواصل، الوجود العلمي. لا يكفي وجود دليل في نفس الأمر والواقع، لا يكفي أن يكون الأمر ظاهرا في نفس الأمر والواقع، بل علي أن يكون ظاهرا لي. لماذا؟ يقول لأن الخطيب القزويني رتب على هذه القضية إذا كان هذا الشرط، رتب على هذا الشرط جزاء. ما هو الجزاء؟ ارتدع. والارتداع لا يحصل بالوجود الواقعي الذي لم يصل. وإنما متى يرتدع الإنسان؟ إذا قام لديه هو الدليل. إذن هذا مورد وقع الكلام فيه كلمة معه. مورد آخر، ما إن تأمله، هذه ما المقصود منها؟ قيل شيء من الشواهد والأدلة. إذا كان معه أدلة لو تأملها لارتدع، هذا ما يتبناه الشارح. وقال بعضهم المقصود من ما العقل، إذا كان مع المخاطب عقل إن تأمله لارتدع، أو شيء من العقل يعني حظ من العقل. وهذا لا يرتضيه الشارح التفتازاني، يقول لو كان المقصود شيء من العقل لما قال الخطيب القزويني ما إن تأمله، لأن العقل لا يتأمل، العقل يتأمل به. فالأنسب بظاهر عبارة الخطيب هو ما ذكرناه. فإذا ماذا يتبنى الشارح في معه؟ أن المقصود معه يعني موجودة بوجود واصل إلى المخاطب. ماذا يتبنى فيما؟ أن المقصود منها شيء من الدلائل والشواهد. ما إن تأمله يشرح، أي شيء من الدلائل والشواهد. إن تأمل المنكر ذلك الشيء ارتدع عن إنكاره. وما معنى معه؟ ومعنى كونه معه أن يكون معلوما له، موجودا لديه ومشاهدا عنده. طبعا معلوما له ومشاهدا عنده قد يكون هذا المعلوم حسيا وقد لا يكون، لذلك أتى به ومشاهدا عنده نحو عطف الخاص على العام. كما تقول لمنكر الإسلام الإسلام حق من غير تأكيد، لأن مع ذلك المنكر دلائل دالة على حقيقة الإسلام. وقيل معنى كونه معه أن يكون معه موجودا في نفس الأمر. وفيه نظرا، لأن مجرد وجوده، مجرد وجود الدليل لا يكفي في الارتداع ما لم يكن حاصلا عند المخاطب. وماذا بالنسبة لما؟ وقيل معنى ما إن تأمله شيء من العقل. وفيه نظرا، لأن المناسب حينئذ أن يقال ما إن تأمل به لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به. نحو لا ريب فيه يأتي إن شاء الله. الحمد لله. Thank you.